بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة الإيمانية الهادفة المباركة، كما أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اتضح في الحلقات الماضية أن العالم على مشارف الظهور سوف يكون عالم مليء بالفتن، مليء بانعدام القيم، مليء بالابتعاد عن الشريعة الإسلامية، مليء بالابتعاد عن الأديان الإلهية خاطبة كما أنزلها الله على أنبيائه. ستعم الفتن، ستعم الحروب، سيكثر الدمار الهائل والشامل، سيقتل الكثير من أصحاب النفوس والدماء المحرمة والمحترمة، وأن هذه الفتن وهذه الابتلاءات وهذه الأمواج العاتية من الفتن والزلازل وغياهب الظلمات ستبقى مستمرة بنحو وآخر إلى خروجه صلوات الله وسلامه عليه. سيكون الزمان صعبا كما اتضح من الحلقات السابقة على الصعيد الديني وعلى الصعيد الدنيوي إن صح التعبير. أما على الصعيد الديني فقد اتضح من روايات عديدة أن النساء تتشبه بالرجال والرجال يتشبهون بالنساء، وأن الفاحشة والقيم الأخلاقية وإلى ما هنالك ستنحط القيم الأخلاقية وستنتشر الفواحش وقلة المبالاة بالدين. طبعا نحن في عصرنا الحاضر نشاهد الكثير من هذا في الفاضل، يعني نشاهد الكثير من هذا من خلال ما نسمع وما نرى عبر شاشات التلفزة من احتطاط القيم الأخلاقية وصيرورة المنكر معروفا والمعروف منكرا. يعني هناك قضايا كل الأديان متفقة عليها، مثلا حرمة الفواحش بين الجنسين، كل الأديان هذا يقال له من القواعد والأصول النظامية في جميع الأديان، بل عند العقلاء أيضا في الجملة. الآن تجد أن هذا أمر شائع في العالم، شائع جدا. الآن في بعض دول العالم شائع ومشرعا ربما، التي تبتعد عن القيم الإلهية الربانية وعن الأديان السماوية، وإن كان للأسف كثير من أنحاء هذا العالم يدعي أنه متدين بدين المسيح، بدين عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس على مستوى القيم الخلقية عما كان عليه المسيح، فضلا عن الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية أيضا يا أخي من ضروريات ديننا مثلا حرمة المسكرات تجدها منتشرة في بلادنا الإسلامية، في العالم الإسلامي، في الفنادق، في المطاعم، في البارات، في النوادي الخاصة، نعوذ بالله من هذه التعبيرات فضلا عن المعبر به. هذا جو قاتم، جو سيء، جو يجعل الإنسان المتدين على خطر كبير من أن ينصهر في مثل هذا المجتمع، لأن الإنسان بدرجة كبيرة هو ابن بيئته، ابن البيئة التي يعيشها ويذهب ويأتي إليها ويعمل فيها ويأكل ويشرب ويستظل ظلالها ويتفيأ أفياءها، ابن هذه البيئة. يعني أنت مرة تفترض إنسان متوسط في الدين في الإيمان، يعني هذا الإنسان اللي مكابحه ليست قوية جدا في القيم والمعارف الدينية والاستقامة الدينية، وأكثر الناس الشريحة العظمى من الناس هي من هذا القبيل، هؤلاء عدم وجود البيئة الشريفة إن صح التعبير الحاضنة دينيا وعفة وشرفا وإلى ما هنالك لهم، تجعلهم بشكل طبيعي ينقلبون إلى ذلك الاتجاه وإلى ذلك الخط. ومن هنا نجد التركيز والتأكيد الكثير في روايات الرسول الأعظم. أنت سألتني على ما أتذكر في الحلقة الماضية، قلت لي ليش تأكيد على الأمة الإسلامية، ليش تأكيد على مع أن القضية قد تعم العالم، وثورة الإمام المهدي سلام الله عليه تملأ الشرق والغرب، يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا. أنا قلت لأن الأمة اللي ينبغي تحذيرها، ينبغي هدايتها، ينبغي أن ينشط فيها الهداة، أن ينشط فيها الوعاظ، أن ينشط فيها العلماء، أن تقام فيها إمارة الخير،
أن تكون قدوة للأمة الأخرى.
الأمة الإسلامية باعتبار الأمة الإسلامية من جهة متلبسة بأعظم دين من الأديان، متلبسة بأعظم كتاب لم يحرف لم يغير لم يبدل، لا زال محفوظا بين الدفتين وهو القرآن الكريم، تابع لأعظم أنبياء الله ولآخرهم، فهي قريبة عهد بالإسلام، لم 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 يفقد الإسلام في نواحيها منذ ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله قبل قرن، قبل 15 قرن أو 14 قرن ونيف وإلى يومنا هذا. لذلك الأمة الإسلامية يكثر خطابها، والمخاطب هو المشرع الإسلامي، فطبيعي أن يخاطب العالم كله من خلال خطابه للأمة الإسلامية، وإلا في الأساس هذه الخطابات الإلهية الربانية الدينية التشريعية الخلقية الآداب المفاهيم كل ما هنالك من عناوين في إطار عناوين الخير، الخطاب فيها لكل البشرية جمعاء. ولكن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا باعتبارهم هم الصف الأول الذي يحمل هذا الخطاب، يعي هذا الخطاب، للأسف للأسف الشديد هؤلاء الصف الأول حكام البلاد الإسلامية سواء تسموا باسم الخلافة أو بغيرها، بأي اسم تسم، ملوك، أمراء، حكام، رؤساء إلى ما هنالك، وعلى الخط معهم بالعرض النهج العلماء والفقهاء والقضاة، يعني السلطة الدينية، السلطة الزمنية والسلطة الدينية دائما وكثيرا ما تتواشج. لماذا؟ لأن كثير من أفاعيل أو فعالية السلطة الدينية هي في إطار الحكومات. من هنا النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يركز ويؤكد على صنفين وعلى صلاحهما، الأمراء والعلماء، إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. طبعا في حالة تفاعلية أخي الفاضل، أنا أدري اللي يجول في ذهنك وفي أذهان الإخوة والأخوات، أن عادة الأمة تفرز في كثير من الحالات حكام على قياسها وعلى شكلها، لو كانت الأمة كلها مستقيمة ما راح يطلع حاكم
كيفما تكون يولى عليها،
لكن في حركة، في حركة تفاعلية تقاربية إن صح التعبير، مرات قد تكون الأمة مو هالقد سيئة يا أخي، لكن تمنى بدكتاتور، ها؟
نعم،
تمنى بدكتاتور سيء جدا، ها؟ كما مني مثلا حقبة زمنية ليست بالقليلة الإخوة العراقيون في العراق،
نعم،
الأمة العراقية بكل طوائفها الدينية في الجملة أمة مقبولة معقولة دينيا، من أحسن الدول العربية والإسلامية دينيا،
نعم، ها؟ فعلا نعم.
أفرادها من مختلف المذاهب،
نعم،
والطوائف الإسلامية، لكن منيت بدكتاتور لا يمت للدين إلا بالاسم ولا يمت بصلة، ها؟
نعم.
ومن هنا هذا الدكتاتور أثر على ثقافة الأمة الدينية، أثر وتأثر به العلماء بحيث نشأ وترعرع في ظلاله علماء بلاط، علماء سلطان كانوا يسبحون بحمده بدل أن يسبحوا بحمد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وعلى هذا الأساس هذان الصنفان هما الخطر الأعظم. الآن نحن لا ندخل في إطار الدول والحكومات، واضح تكليف الأمة، واضح تكليف الحكام، واضح الذي يهمنا ويعنينا إخوتي وأخواتي شريحتنا الدينية، شريحة العلماء، العالم، هل يكون عالم بلاط السلطان أو يكون عالم هدى، عالم تقوى، عالم ورع؟ فإن هذه الشريحة شريحة جدا خطيرة جدا جدا على المجتمع، صدقوني إذا استقام الفقهاء والعلماء، والكلام عن كل الأمة الإسلامية بمختلف فرقها ومذاهبها، فإن السلطان قد يضايق هؤلاء العلماء، ولكن سرعان ما يتحول المجتمع، لأن هؤلاء يمتلكون الوعي الديني، الثقافة الدينية، التوجيه الديني، الفتوى الدينية، التعليم الديني إلى ما هنالك من قضايا وقضايا.
أحسنتم سماحة
الشيخ. وهذه القضايا إلها أمثلة أخي الفاضل حتى في صدر الإسلام، أمثلتها واضحة، مثلا شريح القاضي عندما ثبط أهل الكوفة، وكان أحد أسباب النكسة العظمى التي مني بها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء.
أحسنتم.
فمنذ القديم القضاة سلك العلماء، يعني
إذا انحرف لا سمح الله فهو يوجب مآسي ومآسي شديدة في الأمة.
فهمت. يعني لدي فرد تساؤل قبل الدخول في هذا الموضوع.
نعم.
إنه الجانب الديني، هل نستطيع أن نقول إن الجانب الديني هو الجانب المهم الذي يهيمن على جميع الجوانب الأخرى، جوانب السياسية الاقتصادية الاجتماعية، فإذا صلح الجانب الديني أعتقد سوف يؤثر على الجوانب الأخرى، وإذا فسد الجانب الديني والعياذ بالله تأثيره راح يكون سلبي على الجوانب الأخرى. ولذلك مثلا نرى الطغاة والظلمة يركزون على هذا الجانب، وخصوصا على القادة، على العلماء، يجعلون لهم علماء بلاط، يعني يسخرون فتواهم وأمورهم.
هم عادة على الشقين يعملون.
أحسن.
الشق الأول يحاولون القضاء على العلماء المخلصين، إما بالإغتيال، إما بالسجن،
نعم.
إما بالعزل إذا كانوا أصحاب مناصب.
نعم.
وإجت الدولة الظالمة، وإجى الحاكم الظالم يطلعهم برا. وهذه سياستهم عبر التاريخ أخي.
نعم.
الشيء الثاني ينشئون جيل إلهم، الجيل اللي موجود من الكبار. إذا قابل للشراء وشراء الضمائر والدين يشترون دينه.
أحسنتم. نعم.
ولحلوائهم هاضم كما في الروايات. ها؟
فعلا. نعم.
وجي ويحاولون إذا طالت أيامهم أن يصنعوا جيل من العلماء، وهذا هو الخطر، صناعة الجيل هذا خطر جدا يا أخي، لأنه الأمة عادة ما تنحرف مع شخص واحد. والله كنا بالأمس القريب نراه تقيا ورعا مستقيما في دينه، الآن نراه قد باع نفسه للسلطان، باع نفسه لأهل الدنيا. عادة الأمة تتأثر، مو ما تتأثر بس مو كثير جدا، لكن التأثير العظيم وين؟ إذا حكم لهذا الدكتاتور الباغي الطاغي ونشأ لنا جيل 20 سنة مثلا، ونشأ لك جيل من العلماء.
نعم.
يحملون أفكاره، ينظرون لمذهبه، لفكرة، هذا الخطورة. وبينهما خطورة أخرى يا أخي، الخطورة الأخرى التي بينهما.
نعم.
هي سكوت مراكز العلم بينهما.
نعم. يعني
في بعضهم معلماء بلاط يا أخي، ولا هم من العلماء المجاهدين المجتهدين المقدامين، أنا أتكلم على مستوى المذاهب الإسلامية كلها. لكن مركز من مراكز العلم والإشعاع الأساسية في العالم مثلا الإسلامي أو في بلد إسلامي كبير، السلطان يربطه به، ما يقدر يحرف علماءه لكن يقدر يسكته.
نعم.
مثلا رواتبهم تصير من الدولة مثلا، هذا خطير يا أخي والله خطير. أنا ما أتكلم عن دولة بعينها هنا، رواتب هذه المراكز العلمية والإشعاع النوراني يصير من الدولة، بعد يخافون، يقول لك أنا موظف حكومي إذا أتكلم بعد يجوعوني أنا وعائلتي.
نعم.
من هنا الحرص، كل الحرص في الدول الإسلامية جميعا على أن تكون مراكز العلم
مستقلة. نعم.
ومراكز الإفتاء.
نعم.
ومراكز الإشعاع النوراني مستقلة عن الدول والحكومات. المرة هالمرة تطلع لك حكومة جيدة، ها، ما تتدخل في شأنك الديني، لكن غدا يطلع لك حاكم قوي ظالم باغي غاشب.
نعم.
يتدخل وما يخلي عالم الدين حتى العالم الأكبر الإمام الأكبر مثلا ما يخليه يتنفس، ما يخليه يتنفس.
نعم.
لأنه يقضي على كل الإمكانات لأنه ربطها به. من هنا الحرص، كل الحرص أخي الفاضل إخوتي وأخواتي، على أن تكون مراكز الإشعاع الديني والوعي الديني مراكز مستقلة عن الدول، حتى لو تكون الدولة جيدة. أنا أقول حتى لو تكون الدولة جيدة لابد أن تكون الحوزات العلمية، الأزهر، الزيتونة، القرويين، كل الجوامع الإسلامية العظمى لابد أن تكون مستقلة عن الدول. الحمد لله المسلمون كرماء يا أخي، أنا ما أتكلم عن مذهب بالخصوص، كل مذهب كرماء على هالمراكز العلمية. أنا حسب الإحصائيات التي عندي وهي مسر موجودة، الحوزات العلمية، المراكز العلمية مثل الأزهر وغير الأزهر كلها لها موقوفات من الأراضي والإقارات والبنيان وإلى ما هنالك.
نعم.
يمشي أمورها.
نعم.
من حيث المال ومن حيث بدرجة عالية جدا بحيث لا تحتاج إلى حكومة ولا تحتاج إلى أحد. من هنا الاستقلال في المناهج الدينية وفي المراكز الدينية وفي المرجعيات الدينية عن الدول والحكومات، هذا أمر أساسي جدا في حركة الوعي. الآن نحن مصدد العلاج.
نعم.
المشكلة اللي إحنا قد نكون ابتعدنا عنها شيئا ما.
نعم.
أن الروايات عند السنة والشيعة اللي تتحدث عن قرب عصر الظهور يا أخي تتحدث بشكل واضح عن شيء مريب جدا، وما يصير إليه أمر العلماء في آخر الزمان. أنا أعددت كتب بس الظاهر الوقت ما راح يسمح لنا كثيرا، لأني أريد هالملف وإن كان كثير المادة كثير الروايات ما أريد أن يمتد معنا أكثر من هالحلقة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مثلا في الدر المنثور للإمام السيوطي في الجزء السادس صفحة 53 يقول: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، ابن مردويه الإصبهاني معروف من علماء السنة الكبار، عن الصحابي الجليل المتفق على جلالته عند العام والخاص ابن عباس قال: حج النبي حجة الوداع صلى الله عليه وآله، ثم أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: أيها الناس، ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ يعني قبل آخر الزمان.
نعم.
والسنة والشيعة متفقون أن المهدي سيقيم الدولة العادلة العالمية، فالمقصود قبل قيام المهدي إذن.
نعم.
سلام الله عليه. فقام إليه سلمان فقال: أخبرنا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة والميل مع الهوى وتعظيم رب المال، صاحب المال يعظمه.
أحسنتم. نعم.
فقال سلمان، سلمان بعد سلمان المحمدي،
نعم،
رضوان الله عليه، أحد أهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويكون هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، فعند ذلك يا سلمان تكون الزكاة مغرما، يعني الإنسان يراها غرم ما مستعد يدفع الزكاة،
نعم،
والفيء مغنما، الفيء الناس تأخذه مغنم، منه يأخذ الحكام ومن يدور في فلكه، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، هذا كلها بالحلقة الماضية احنا تعرضنا لها، لذلك أمر بسرعة. ويتكلم الرويبضة، من الرويبضة؟ الإنسان الساكت الذكر اللي مو من أهل الكلام، يتنطح لأنه شوف نفسه صار عنده أموال أو هو ابن أقارب الحاكم،
نعم،
فيصير كأنه حاكم
إلى كلمة ولا دور. نعم.
قلت: قال: وما الرويبضة؟ قال: يتكلم في الناس من لم يكن يتكلم، وينكر الحق 9 أعشار الناس، ويذهب الإسلام فلا يبقى إلا اسمه، ويذهب القرآن فلا يبقى إلا رسمه. جيد، رسم القرآن موجود، يطبع بأحسن الطبعات الآن، وكل القنوات الفضائية الإسلامية تقريبا تخلي لك الصبح أول الصبح نصف ساعة أو ربع ساعة قرآن.
نعم.
وبينما تجد أن كثيرا منها 24 ساعة ونصف تبلغ وتثقف ضد القرآن وضد تعاليم القرآن، هذه الأفلام الشرقية والغربية المشينة
فعلا
ضد تعاليم القرآن بصراحة ووضوح، وتحلل المصاحف التحلية يعني بماء الذهب أو
من الخارج،
وتتسمن ذكور أمتي، وتكون المشورة للإماء، ويخطب على المنابر الصبيان، وتكون المخاطبة للنساء، فعند ذلك تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس. الآن فلان بنى له مسجد مليار دولار، فلان بنى له مسجد 10 ملايين دولار، فلان ما أدري ماذا، فلان ليش بالله؟ لأن هو حاكم المنطقة الفلانية حتى يدفن فيها المكان، كأن هذا يغنيهم عن فسقهم وفجورهم ومجونهم على طول الزمان. كما تزخرف الكنائس والبيع، البيع هي أماكن عبادة اليهود، وتطول المنائر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة، يعني يقول يصلون يوم الجمعة. قلت أنا ذكرت في حلقة سابقة، صار في عادة عند بعض الناس مثل عادة النصارى يوم الأحد للكنيسة، بس شكليا بعض الناس كل أسبوع ما لهم علاقة بالدين يوم الجمعة يروحون لصلاة الجمعة رئيس الوزراء وفلان وفلان وفلان، وألسن مختلفة وأهواء جمة كثيرة، هواهم واحد مو ديني. قال سلمان: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده، عند ذلك يا سلمان يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة من المملوك. ليش؟ المؤمن الآن يسخرون يا أخي، عادات دينية وإيمانية، لا يقبل يروح مكان الفلاني ولا المكان، ولا يحضر الفيلم الفلاني، ولا شوفون إنسان متخلف يصير ذليل، يذوب قلبه في جوفه، هذا المؤمن الحقيقي، كما يذوب الملح في الماء، هذا كناية عن شدة الألم الذي يعيشه، مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره، إلى آخره، ثم يتكلم عن الفساد الأخلاقي واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء والغلمان وإلى ما هنالك. فعند ذلك يا سلمان يكون أمراء فسقة ووزراء فجرة وأمناء خونة، يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات، فإن أدركتموهم فصلوا صلاتكم لوقتها. أنتوا لا تتبعوا أمثال هؤلاء. عند ذلك يا سلمان يجيء سبي من المشرق وسبي من المغرب، جثاؤهم جثاء الناس وقلوبهم قلوب الشياطين، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا. عند ذلك يا سلمان يحج الناس إلى هذا البيت تحج ملوكهم لهوا وتنزها، وأغنياؤهم قصور ملكية، وأغنياؤهم
نعم
للتجارة، ومساكينهم للمسألة للكداء،
نعم،
وقراؤهم رياء وسمعة،
العياذ بالله.
الأسف في عدم القبيل للأسف مارد. قال ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده. عند ذلك يا سلمان يفشو الكذب ويظهر الكوكب له الذنب، إشارة إلى علامات آخر الزمان، وتشارك المرأة زوجها في التجارة. أن هذا يعتبر الرسول من شؤون آخر الزمان، أنه شرعا يجوز، لكن يريد يقول أن المرأة خرجت عن دورها المعهود، صارت في المجتمع برا مو جوا البيت. وتتقارب الأسواق. قال وما تقاربها؟ قال كسادها وقلة أرباحها. عند ذلك يا سلمان يبعث الله ريحا فيها حياة صفر فتلتقط رؤساء العلماء. أنا محل شاهد من الرواية، كلها مهمة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها المصدر المهم الدر المنثور للإمام السيوطي من علماء أكابر علماء وفقهاء السنة الشافعيين، يقول فتلتقط رؤساء العلماء لما رأوا المنكر فلم يغيروا.
أحسنتم.
رؤساء يعني أحسنتم. أصحاب المناصب العليا.
نعم.
قال ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم والذي بعث محمدا بالحق، ونحن نشاهد الكثير أحسنتم من هذا.
أحسنتم. تسمحون في عالمنا. نكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
إن شاء الله أنا أكمل ببعض الروايات الشيعية التي تتحدث عن هالموضوع إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم. يعني ذكرت هذه الرواية في الدر المنثور وأشار فيها النبي إلى علامات وأشراط الساعة، هل يعني تخص قبل الظهور أو آخر الزمان وما شابه ذلك؟
باعتبار السنة والشيعة متفقون
نعم
أن الساعة تقوم عن دولة حق، عن دولة عدل إلهية، وهي دولة المهدي، بس سواء المهدي والإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت كما نقول بحق،
نعم،
أو كما يقول الآخرون أنه من ولد علي وفاطمة يولد في آخر الزمن، مو مهم هالجانب. المهم أن الشيعة والسنة متفقون على أن آخر دولة، آخر الدول
قبل قيام الساعة
هي دولة عدل إلهية،
نعم.
فهذه الروايات اللي تحدث عنها القضايا الظاهر أنها تكون قبل قيامه اللي هو مقدمة لقيام الساعة.
نعم أحسنت. إذا كانت لديك روايات أخرى، يعني هذه الرواية في الدر المنثور، هل هناك روايات شيعية أخرى؟
طبعاً طبعاً. نعم. روايات سنية كثيرة طبعاً.
نعم.
جداً كثيرة، وأنا وعدت الإخوة أن أختصر، ما ممكن الإطالة كثير في المواضيع اللي هي حساسة أيضاً. نعم. بعض الناس يقيمون قيامتهم على مواضيع من هالقبيل.
نعم.
أنا يشهد الله لا أعرض بأحد الآن، لا من هالمذهب ولا من هالمذهب. هذه قاعدة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها الصحابة، قال بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وردت في مصادر مهمة عند السنة والشيعة، لابد أن نثقف أمتنا عليها. الأمة لازم هي تميز من هم العلماء التقوى والورع، من هم العلماء المستقيمون في دينهم، لا عندهم إفراط ولا عندهم تفريط، لا تكثير وتقتيل للناس في مساجدهم وحسينياتهم، ولا أنهم يكونون في ركب السلاطين، لازم يبقى حد وسط، المحمديون يعني الذين يسيرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنهجه صلى الله عليه وآله. في كتاب الكافي الشريف الجزء الثامن صفحة 307 بحسب طبعة 8 مجلدات،
نعم،
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، نفس تعبير السيوطي، رواية السيوطي،
نعم،
ومن الإسلام إلا اسمه. وهالرواية كثيرة الرواية عند السنة والشيعة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، يقال مسلمون من حاكم إلى عالم إلى عوام الناس.
العفو سماحة الشيخ، يعني شوف الروايات عندما قرأتها، يعني أول جانب اللي تبدأ به هو القرآن والإسلام.
أحسن.
نعم.
باعتبار أن الإسلام هو الدين الرسمي للناس.
نعم أحسن. نعم. فعلا.
والقرآن هو الدستور الأول والفصل الأكبر الذي منه نعم. يأخذون تعاليمهم.
أحسن.
القرآن مو للزخرفة والورق
فعلا نعم.
المصبوغ والمحلى بالذهب وما نعم. الذهب والقضايا. جيد احترام القرآن يا أخي، بس القرآن كتاب هدى للمتقين، هذا هو القرآن الكريم.
لا.
كتاب هداية. جيد، ثم ماذا بعد ذلك؟ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى.
لا.
يا أخي المساجد شلون تخرب من الهدى؟ من اللي يؤم الناس في المساجد؟ والعلماء؟
نعم.
يعني إذا المساجد ما فيها ديانة، يعني علماء المساجد ما عندهم ديانة.
أحسنت.
لأن عالم المسجد، والآن إذا نشوف لنا مسجد والله فيه مبلغ أو عالم أو فقيه جليل، تشوف أهل المنطقة كلهم يصيرون باتجاه الدين.
باتجاه العام.
فإذا المسجد خربان واللي يصلون خربانين، عادة إمامهم خربان.
من رئيس القوم. نعم.
آه. خلينا نتكلم، أنا لأني من صنف علماء الدين أتكلم بهالموضوع براحتي.
نعم. آه؟ أحسنت.
جيد جيد، وأسأل الله أن لا أكون منهم وأن لا يكون أحد من إخوتي وأخواتي منهم. على كل حال، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء،
والعياذ بالله.
هذا آخر الزمان.
نعم.
منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. طبعا ليش منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود؟ لأنهم يفتون بالفتاوى شرقا وغربا.
نعم.
يفتون، مرة يفتون للحاكم، مرة يفتون على الحاكم حسب إذا عجبهم، أو علماء هالدولة يفتون على الحاكم في دولة أخرى يفتون للحاكم في دولتهم. كثير هذا للأسف الشديد، لا أدري الإنسان يبكي أو يبتسم لمثل هذا الموضوع. منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، يعني هم أسبابها. منهم خرجت يعني هم أسبابها
بيدهم، يعني
هلي لأن صلاحهم صلاح البشر، صلاح الدين، صلاح المجتمع، صلاح الناس. فإذا فسدوا والعياذ بالله فسدوا. بعد في جامع الأخبار للشعيري، أيضا من مصادر الشيعة، هذا مو من مصادر الدرجة الأولى لكنه من المصادر، صفحة 129، يقول علماء آخر الزمان شر خلق الله على وجه الأرض، أعوذ بالله. حينئذ ابتلاهم الله بأربع خصال. أربع خصال ما هي؟ جور من السلطان، وقحط من الزمان.
نعم.
قحط الأراضي، وظلم من الولاة والحكام. الولاة مو السلطان الأعظم، الولاة في المناطق،
في المناطق.
الحكام هم القضاة الذين يحكمون بين الناس. فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله أيعبدون الأصنام؟ يعني نعم. يرجعون سيون جاهلية جهلاء عبادة أصنام؟ قال نعم، لكن أي أصنام؟ كل درهم عندهم صنم. يعني ما يعبدون هبل ولاة عزة والعياذ بالله، بالعكس هم يا ريت يا ليت أمثال هؤلاء يعبدون الأصنام. كانت الأمة، الأمة فيها خير يا أخي، ما تظلل وراء إنسان يعبد الصنم علنا. لكن لا، هو في الظاهر حريص على الدين، ويفسر للقرآن ويحكي ليل نهار بالدين، ولكنه خلو من الدين كله. نعم. تحركه السلطات والدول والحكام لأجل ماذا؟ لأجل الدراهم. يا أخي الفقيه يريد أن يعيش فليأخذ الدراهم، الإشكال مو في أصل أخذ المال، الإشكال في أن يأخذ المال ويتكلم لصالح السلطان، يتكلم ضد الدين، هذا هو الخطر يا أخي.
نعم. يعني
وإلا الإسلام فتح بابا للقضاة للارتزاق من بيت مال المسلمين، فتح بابا لهؤلاء الذين يعلمون الدين لكي يرتزقوا من المال. ما أجمله من باب فتحه الإسلام يا أخي، سماه الارتزاق من الحقوق الشرعية، من أموال الزكاة، من أموال الخمس، من إلى آخره، من الأوقاف العامة في سبيل الله إلى ما هنالك. والمسلمون عبر التاريخ لديهم لأئمة المساجد بيوت يسكن فيها إمام المسجد إلى آخره، لكن عندما أراد هؤلاء العلماء أو صيروا بطانة للحاكم الظالم الباغي، صار لابد له لكي يكون لحلوائهم هاضم كما في الرواية، ولدينه حاطم.
نعم.
كما في الرواية الشريفة يعني يحطم دينه بأخذه الحلوى منه. المقصود من الحلوى مو قطعة من الحلوى، ما قيمة القطعة، المقصود الكناية عن أن هذا الإنسان يأخذ البدر والدراهم.
نعم. يعني كأنه هذا المال
ما أريد أدخل هذا المال. يا أخي في صدق الإسلام هم صار سرعان بعد ما يسمى بالخلافة الراشدة، سرعان ما بدأت أكياس الدراهم والدنانير توزع على فلان وفلان، والتاريخ تاريخ الإمام الطبري، الإمام ابن أثير، الإمام البلاذري، علماء كبار من علماء السنة أنا أسمي هنا وغيرهم، مليئة بالحديث عن دراهم ودنانير وبدر وأكياس فلان الحاكم وفلان الحاكم، حتى تشتغل ضمائر القضاة والحكام، وإلى ما هنالك من قضايا خطيرة وخطيرة جدا في هذا العالم. أنا ما في تقديري أني أتوسع كثير في هالموضوع، لكن إذا تحبون على سبيل الإشارة يا أخي، على سبيل الإشارة، وأنا أرجو من الإخوة والأخوات أن يراجعوا هالمصدر، المحدث المجلسي رضوان الله عليه من علماء الإمامية في كتاب بحار الأنوار،
نعم،
في المجلد 2،
مجلد الثاني، نعم،
أحسن، في صفحة 105 الباب 15، باب ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم، وهذا موجود في الأديان الأخرى، هم موجود من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد، نعوذ بالله من التعبير. ها؟ القرآن الكريم يعبر
يصف هذه الحالة،
نعم، قصدي نعوذ بالله من تعبير القرآن والعياذ بالله، نعوذ بالله من الحالة التي وصفها القرآن الكريم، ولا القرآن وصفه وصف الحق
دقيق
كما هو واضح، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، هذا أهل علم، هذا أوتي آيات الله، يعني هذا أهل علم،
أهل علم، نعم،
أهل علم حقيقي أيضا، لأنه أوتي آيات الله ومع ذلك انسلخ منها وأخلد إلى الأرض، يصفه القرآن بصراحة ووضوح: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن ظاهرة فساد العلماء ظاهرة أديانية، ظاهرة دينية قديمة جدا. هذا الحديث حسب الروايات هذا حديث عن بلعم باعور،
نعم،
الذي أوتي بعض أحرف الاسم الأعظم كما في بعض المرويات، ولكنه باع دينه للدنيا بالثمن الأرخص الأركس الأدنى،
نعم،
لكن يا أخي ذولا صحيح مذمومين إلى هالمستوى، لكن الخطورة، كل الخطورة يا أخي العزيز، يا أخوتي وأخواتي، الخطورة كل الخطورة على دين الناس من هؤلاء، فإن هؤلاء العلماء ما يظلون وحدهم، لو كانوا يظلون وحدهم قضية تبقى سهلة، وإن كان خسارة عظيمة، هذا اللي يحمل جوهرة علم القرآن وعلم السنة الشريفة المطهرة، أن يبيع دينه وكل ما يملكه وهو أغلى ما يملك في هذا العالم من الحق والحقيقة والعلم والفضيلة، يبيعها بالدراهم والدنانير اللي غدا في لحظة ويفارقها،
نعم،
وتبقى وبالا عليه وذكر سوء ولسان سوء له في الآخرين، هذا خطورة. مع ذلك يا أخي لو كان وحده يظل
المسألة يعني
مصيبة سهلة،
نعم، مصيبة سهلة،
لكن هو يظل ويظل معه جبل كثير من الناس،
فعلا هذا الأمر المهم، هذا
الناس، وهذا الخطورة العظمى. على كل حال يحب من إخوتي وأخواتي راجع الآيات والروايات في هالموضوع، في الجزء الثاني من بحار الأنوار العلامة المجلسي ذكر حدود 25 رواية في هذا الموضوع، وأنا أختم هالحلقة بكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه.
أحسنتم، نعم،
ليش؟ لأن علم لم يعمل بعلمه، عمل بجهله،
بجهله،
هذا اللي يبيع دينه للحاكم الظالم، للأمراء والفسقة وإلى ما هنالك، وللأجانب وإلى آخره، بعد كل واحد يعرف،
نعم،
والإخوة والأخوات يعرفون هذه الأمور مثلي وأكثر مني، هذا في الحقيقة إنسان ترك علمه لجهله،
والعياذ بالله،
فقتله جهله، قتله، قتل دينه، يعني قد لا يقتل فيزيائيا لكن موته أهون من أن يقتل معنويا.
أحسن،
على هذا الأساس من سمات آخر الزمان الخطيرة جدا والتي يجب التنبه منها هو الفساد في المؤسسات الدينية.
نعم. هذا جدا خطير جدا خطير. والميزان إذا رأيتم العلماء على أبواب السلاطين فبئس العلماء وبئس السلاطين
نعم.
كما في الحديث الشريف.
أحسنتم.
طب قالنا قبل البدء بمعالم دولة الإمام سلام الله عليه حلقة نتكلم فيها عن الوجه المشرق. هالدنيا كلها ظلام دامس في وجه مشرق في هالدنيا قبل خروج الإمام سلام الله عليه، وهم الممهدون للمهدي سلام الله عليه الثابتون على دينهم. هؤلاء يستحقون كلام طويل طبعا، لكن بحثنا مو معد لأجلهم،
إشارة إلى هؤلاء،
فنكتفي بالإشارة بمقدار حلقة واحدة.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ ووفقكم الله.
أحسنتم الله.
أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهى وقت البرنامج، على أمل اللقاء معكم في حلقات قادمة إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.